إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في اليوم 17 من سنة في سنة رجب لعام 440
مجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله، إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين يحبونهم كحب الله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا التقرير في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسألة المحبة وأثرها على القلب وعلى أعماله وعلى اليقين وعلى التصديق وعلى أعمال الجوارح، فإن هذا المقام من مقامات العبودية وهو محبة الله سبحانه وتعالى. إذا عني به المؤمن وعني بفقهه وعني بتحقيقه فإن ذلك يوجب درجة من الإيمان، يوجب درجة رفيعة من الإيمان في جملة شعائر الإيمان القولية والعملية، فإنه يعلم أن الإيمان قول وعمل كما اتفق على ذلك الصحابة والسلف. والإيمان الذي هو قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح أعلى الرتب في تحقيق هذه الأصول في مسمى الإيمان هو المحبة لله سبحانه وتعالى. فإذا قام ذلك الإيمان على أصوله الشرعية، ومن أخص هذه الأصول الشرعية المحبة، من أخص هذه الأصول الشرعية المحبة، أصاب العبد في تحقيقه للإيمان ظاهرا وباطنا رتبة رفيعة، أصاب رتبة رفيعة، بخلاف من لم يرع هذا المقام من مقامات العبودية حق رعايته وهو مقام المحبة، حتى لو كان عنده استجابة ظاهرة يحركه إليها بعض ما جاء في أحكام الوعد والوعيد، بل حتى لو كان عنده استجابة ظاهرة وباطنة، فإن الأول إذا قيل استجابة ظاهرة مع أصلها في الباطن، وإلا الاستجابة الظاهرة المحضة المفارقة لأمر الباطن من كل وجه هذه لا تقع للمؤمنين ولا للمسلمين، وإنما المراد أنه إذا صار عنده استجابة ظاهرة مع الأصل في القلب، أو حتى كان عنده فوق ذلك استجابة ظاهرة وباطنة ولكنها لم تعتبر بتحقيق هذا المقام الشريف من مقامات العبودية وهو المحبة لله سبحانه وتعالى، وإنما صار الغالب على تحريكها هو مقام الوعد والوعيد، ولا سيما إذا اعتبر مقام الوعد والوعيد ليس بحكمه بل بآثاره، فهذه من الدرجات الناقصة في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والقاصرة عن رتبة المؤمنين المحققين للعبودية الذين هم من القانتين والخاشعين والمحققين لعبودية الله سبحانه وتعالى، فهذه درجات تعرض لأهل الإيمان بحسب تفاضلهم في تحقيق الإيمان، وهذه الدرجات هي من أخص أوجه التفاضل في إيمان المؤمنين فيما بينهم، وإذا كان يعلم أنهم يتفاضلون في الأعمال فهذا يكون أكثر صدقة من هذا، أو هذا يكون أكثر طوافا من هذا، أو هذا يكون أكثر صياما من هذا، فكذلك الأعمال القلبية التي هي مناط هذه الشرائع وأصلها وهي جملة من المقامات التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبعضها يقتضي بعضا وبعضها يستلزم بعضا وبعضها يتضمن بعضا، وأخصها في هذا المقام هو ما أوجب تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاستجابة له، وأن ما يفعله العبد من الطاعة وما ينفك عنه من المعصية هو استجابة لله سبحانه وتعالى، وهو تعظيم وإخلاص لوجهه جل وعلا. ومن أصول هذه المقامات مقام المحبة، والذي لا ينفك عنه قلب مؤمن، فما من مؤمن إلا وفي قلبه هذا المقام، وهذا باعتبار أصله، فإنه لا يعدم في قلوب المؤمنين الذين تفاضلت درجاتهم، وهم الذين ذكرهم الله في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إنما هذا المقام إذا حقق على وجهه وعلى رتبته الرفيعة أوجب تحقيقا في مقام العبودية وأثرا على أصول الإيمان كلها ظاهرها وباطنها أقوالها وأعمالها، فتكون الطاعة ويكون التصديق وتكون الأعمال الظاهرة والباطنة هي معتبرة بالرتبة الرفيعة من هذا الأصل الشريف، وإذا قيل بالرتبة الرفيعة أي ليس بأدناه الذي لا ينفك عنه قلب مؤمن، وإنما بدرجته الرفيعة، وهذا يتفاضل فيه أهل الإيمان، ولهذا أبلغ الخلق تحقيقا له هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم في مسلك أهل السنة والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أصل مادتهم أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتفاضل، فهذا من أخص مقامات تفاضله من جهة، ومن أخص مقامات العناية والفقه لتفاضله من جهة أخرى. وأما من لم يفقه تفاضل الإيمان إلا ببعض الأعمال الظاهرة فهذا نقص في مدارك تفاضل الإيمان، وإن كانت هذه الأعمال الظاهرة إذا اعتبر تفاضلها وقرر تفاضلها الشرعي فإنه لا يعتبر فقط بكثرتها وعددها، وإنما كما يعتبر بهذا فهو معتبر بصفة أدائها، فقد يصوم الصيام عدد ولكن قلوبهم في الاستجابة والعناية بهذا الصيام المشروع متفاضلة، وإن كانوا في إمساكهم عن الطعام والشراب هم على صفة واحدة، وكذلك بعدهم عما ينافي أحكام الصيام كذلك هم متفاضلون في ذلك. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فهذا من تفاضل الناس في تحقيق العبودية في ظاهرها وفي باطنها. وإذا كانوا يتفاضلون في عدد ما يفعلونه من الأعمال وكثرة ذلك، كمن صام من الشهر 10 وآخر صام من الشهر 5 فهذا أكثر من هذا من هذا الوجه، إلا أنهم متفاضلون في أدائهم لهذه الشرائع، لأن هذه الشرائع ليست شرائع ظاهرة مجردة في الظهور، بل شرائع فيها ظاهر وباطن، وفيها الإخلاص وفيها الاستجابة وفيها المحبة وفيها الرجاء إلى غير ذلك من الأصول العلمية والأعمال والتصديقات التي تقارن جميع العبادات الظاهرة. ولا يوجد في الشريعة التجرد في الظاهر، وإنما هذا وهم متوهم ولا يقع في شرائع الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن كل عبادة ظاهرة شرع فيها مقامات علمية من مقامات التصديق ومقامات من مقامات أعمال القلوب كالصلاة وكالصيام وكالحج وغير ذلك. إنما المقصود أن المحبة من رعاها حق رعايتها فهذا من أعظم ما يتفاضل به في تحقيق الإيمان، وهذا كما تعلم له فقه وله فقه رفيع. ومما يبين ذلك أن من حقق هذه المسألة ورعى المحبة حق رعايتها فقد أتى بابا من أعظم مقامات العبودية وأشرفها، ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمن وصل في تحقيق ذلك إلى تلك الرتبة صار إلى هذه الدرجة من تحقيق الإيمان. وهذا الحديث أصل في أن المحبة من أعظم أصول الإيمان، بل في كون المحبة من أعظم موجبات تحقيقه، فإنها من أخص الأبواب الموجبة لتحقيق الإيمان لمن رعاها حق رعايتها. وهذا الذي عني به فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر الصديق وأمثاله، فإنهم كما عنوا بالعمل إلا أن عنايتهم بمثل هذا المقام كانت أبلغ، وهذا في الجملة فيه خفاء وليس هو من الأمر الظاهر، وإنما المقصود أنه لا ينبغي لمؤمن أن يقصر عنايته في تفاضل إيمانه وفي رغبته في زيادة إيمانه على استعمال العدد وكم طاف وكم صلى وكم فعل كذا وكذا ويقصر أمره على ذلك، هذا مقام وهو مقام معتبر في الشريعة، ولكن أيضا يعتبر المقام المتضمن في هذه الأعمال. وإلا المقام الأول المعتبر بالعدد ونحوه مقام شرعي معتبر، ولهذا أثنى الله على من يقبل على العمل الصالح كما في قوله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فهذا يدل على أن كثرة العمل عمل يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى إذا قام على وجهه الشرعي. ولكن ينبغي للمؤمن أن يأتي العمل على ما شرع، وأن يعلم أن هذه الأعمال كالطواف وكالصيام وكالصلاة ونحو ذلك هي فيها أعمال ظاهرة، وهي كذلك تصديق وإيمان وإخلاص وأعمال في القلوب ففيها الخشوع وغير ذلك. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة وذكر المفلحين في إيمانهم قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر أخص ما يكون في هذه الصلاة وهو أمر القلب، وأمر القلب هو الذي قال فيه النبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فعلى كل حال ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام من مسألة الإيمان وأن من أصله وقاعدته العناية بهذه الشعيرة العظيمة وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وهي فرض على كل مسلم، ولكن المسلمون يتفاضلون في تحقيقها تفاضلا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحيط به، وإنما المقصود أن يبتغي المسلم فقه هذه المسألة وما في معناها من أصول مقامات العبودية، وأن يرعاها حق رعايتها. ومن قواعد رعايتها، وهي قواعد ذكرت في الكتاب والسنة، منها قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فإن العناية بهدي النبي وسنته هو من مقامات تحقيق المحبة لله، إلى غير ذلك من قواعدها الشرعية المذكورة في الكتاب والسنة. نعم.
قال والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة.
نعم، أي أن جامع العبادة هو الاستجابة والاستعانة، أن جامع العبادة هو الاستجابة والاستعانة، وهو الذي قال الله فيه في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وكما أشار المصنف هنا في الاصطلاح قال العبادة هي العلة الغائية، فإن المقصود من خلق فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، والمكلف كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي غاية خلقه أن يكون عبدا لله مستجيبا له سبحانه وتعالى. وسمى الثانية المتعلقة بالاستعانة سمى ذلك العلة الفاعلية، أي أن العبد لا يفعل إلا ما قدره الله له وأقدره الله عليه وقضى به الرب سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقع شيء من فعل العبد وأمره إلا بقضاء الرب وقدره، وقضاؤه وقدره لا يستلزم أمره كما هو معروف، فإن هذا مقام وهذا مقام قد يجامعه تارة ويفارقه تارة. نعم.
وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب، من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه.
نعم، ومن رأى مقام المحبة حق رعايته حقق هذا وهذا، حقق مقام الاستجابة وحقق مقام الاستعانة، وحقق مقام الاستعانة. أما تحقيقه لمقام الاستجابة فظاهر، فإنه إذا أحب الله أطاعه واستجاب لأمره وانتهى عن نهيه، وكذلك تحقيق مقام المحبة يوجب تحقيق مقام الاستعانة، ووجه ذلك بين وظاهر في الكتاب والسنة. ومن بيانه أن من حقق محبة الله سبحانه وتعالى استعان به وظهر افتقاره إلى ربه، وعلم أنه فقير إلى الله، وأن الله هو الغني، وأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل عليه، وهو الذي اختصه بما اختصه به من فضله، واختصه بما اختصه به من هداه، واختصه بما اختصه به من توفيقه، واختصه بما اختصه به من نعمه إلى غير ذلك. فيرى بمحبته لله نعمة الله عليه، ويرى بمحبته لله قدرة الله عليه، ويرى بمحبته لله عون الله سبحانه وتعالى له إلى غير ذلك. وبهذا يعلم أن من فقه مقام المحبة ورتبتها في مقامات العبودية وفقه ذلك ورعاه حق رعايته أوجب له ذلك التحقيق في مقامي الاستجابة والاستعانة، في مقامي الاستجابة والاستعانة، ليس في مقام الاستجابة فحسب، وإنما في مقام الاستجابة والاستعانة، في مقام الإلهية والربوبية. إذا قيل إن التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فيقال إن تحقيق المحبة يوجب التحقيق في هذا وهذا. وكثير ممن قال في السلوك يذكرون أثر المحبة في تحقيق الاستجابة وفي تحقيق العبادة والطاعة، ويجعلون مقام الاستعانة مقاما مختصا تجتمع معه المحبة على جهة اجتماع الوصفين واجتماع الركنين، وهذا ليس على الدرجة الرفيعة في التحقيق في فقهها. والصحيح أن فقهها يتضمن المقامين، مقام الاستجابة ومقام الاستعانة. نعم.
ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه، عبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم يحب لذاته إلا الله، وكلما أحب سواه فإنما أحبه له، ولم يرجو قط شيئا إلا الله. وإذا
نعم، هذا من فقه شيخ الإسلام في تقرير هذه المسألة، فإنه يجعل تحقيق المحبة لله يوجب تحقيق المقامين، مقام الاستعانة ومقام الاستجابة. ولهذا هذا الطريق من طرق العبودية، وهذا المقام من مقامات العبودية، هو لا ينافي غيره. فإذا قيل هذا مقام أو هذا طريق، فإن مقامات العبودية التي شرعها الله ورسوله كالمحبة والخوف والرجاء واليقين وغير ذلك يصدق بعضها بعضا، ولا بد من اجتماعها في قلوب المؤمنين، وإنما المقصود هنا أن يعرف في كل مقام ما هو عليه من الرتبة وما يقتضيه من الفقه وما يقتضيه من التحقيق في أحوال المؤمنين وتفاضلهم في إيمانهم، لأن كثيرا من النفوس اعتبرت التفاضل بالعدد وكثرته، وهذا وإن كان في أصله معتبرا في الشريعة إلا أن التفاضل لا يقصر عليه، إلا أن التفاضل لا يقصر عليه، ولا يكون تمام الإيمان وزيادته ونقصانه به وحده. نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند قول شيخ الإسلام: وإذا ما فعل وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها.